الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم الدراسات الإسلامية كلية التعليم المفتوح، ورحب بكم أجمل ترحيب إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات أحكام العبادات اثنين. أعزائي طلاب وطالبات قسم الدراسات الإسلامية، والآن نبدأ معكم بهذه الحلقة وهي بعنوان تكملة مناسك الحج. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
1- توضيح أعمال يوم النحر. 2- تشرح أحكام المبيت بمنى. 3- تبين أحكام العمرة.
ولتحقيق هذه الأهداف سوف نستعرض معكم العناصر التالية:
1- أعمال يوم النحر. 2- المبيت بمنى. 3- أحكام العمرة.
والآن عز الدارس نبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان
أعمال يوم النحر.
أعمال يوم النحر: إذا أتى الحاج إلى منى يوم النحر يؤدي أعمالا هي من مناسك الحج وواجباته وسننه، نذكرها مرتبة والإتيان بها على هذا الترتيب سنة. أول ما يبدأ به في هذا اليوم عند وصوله إلى منى رمي جمرة العقبة، وهي أول جمرة يجدها إذا جاء من مكة. والرمي عزيزي الدارس من مناسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم النحر لسبع حصيات وقال: خذوا عني مناسككم، وإذا تركه أو ترك بعضه فعليه دم. والمستحب أن لا يرميها حتى تطلع الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى يوم النحر. وقد اختلف العلماء في دخول وقت رمي جمرة العقبة إلى 3 آراء نوضحها في الآتي: الأول، يبدأ وقت الرمي من منتصف ليلة النحر، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، وهو قول الشافعية والحنابلة، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود. ولأنه وقت للدفع فكان وقت للرمي. والقول الثاني أن وقته بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهو قول المالكية والحنفية. أما القول الثالث فيرى أن وقته بعد طلوع الشمس ولا يجوز رميها قبل ذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ألا ترموا الجمرة حتى طلوع الشمس، رواه ابن ماجه. والسنة أن يرميها من بطن الوادي وهو أن يستدبر الكعبة ويستقبل الجمرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأن يرميها راكبا، وأن يكبر مع كل حصاة ويرميها واحدة واحدة ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كله، وقال خذوا عني مناسككم، ويقطع التلبية بأول حصاة يرمي بها الجمرة. عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة. عزيزي الدارس، أما نحر الهدي فإنه إذا فرغ الحاج من رمي العقبة فإن كان معه هدي واجب أو سنة ذبحه، والسنة أن يتولاه بيده، وإن استناب غيره جاز. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة يوم النحر رجع إلى منزله بمنى، ثم دعا بذبح فذبحه، ثم دعا بالحلاق فأعطاه شقه الأيمن فحلقه فدفعه إلى أبي طلحة ليفرقه بين الناس، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه ثم دفعه إلى أبي طلحة ليفرقه بين الناس. وفي حديث جابر أنه رمى من بطر الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر من غير ما بقي وأشركه في هديه، رواه مسلم. ووقت أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة عند أكثر أهل العلم، والسنة أن يتولى تفريقها على المساكين من أهل الحرم ممن كان في الحرم، وإذا أطلقها عليهم جاز، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ثم قال من شاء فليقطع، وتقسيمها أفضل، ولا يعطى الجازر منها شيئا ويعطيه من غيرها. والسنة النحر بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها، وحيث نحر من الحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق، رواه أبو داود. والهدي عزيز الدارس هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. على أن الهدي لا يكون إلا من النعم، وأن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب، وللمحرم أن يهدي ما يشاء من النعم. وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكان هديه هدي تطوع، وأقل ما يجزي عن الواحد شاه أو تجزي البدنة أو البقرة عن 7. قال جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. وينقسم الهدي عزيز الدارس إلى مستحب وواجب. فالمستحب هو الذي يقدمه الحاج المفرد والمعتمر، المفرد تطوعا لله عز وجل دون أن يكون ملزما به. والهدي الواجب وله أقسام، هي ما وجب على القارن والمتمتع، 2 ما وجب على من ترك واجبا من واجبات الحج كرمي الجمار والإحرام من الميقات والمميت بمزدلفة أو منى أو ترك طواف الوداع ونحو ذلك، 3 ما وجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام غير الوطء كالطيب والحلق واللباس ونحو ذلك، 4 ما وجب بالجناية من المحرم كالتعرض للصيد أو قطع شجر الحرم. ويشترط في الهدي عزيزي الدارس الشروط الآتية: 1 أن يكون ثنيا إذا كان من غير الضأن، أما الضأن فيجزع فيه الجذع فما فوقه، 2 أن يكون سليما فلا يجزع فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ولا العجفاء الهزيلة. ويستحب اختيار الهدي من كرام الأنعام، وأن يشعره، والإشعار هو شق إحدى جنبي سنام البدنة، فإذا ذبح الحاج هديه حلق شعر رأسه أو قصر منه لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحلق أفضل من التقصير، لأن القرآن بدأ به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ولم يقصر، ولا يفعل النبي إلا ما هو أفضل. رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: رحم الله المحلقين، إلى أن قال في الرابعة: والمقصرين. فدل على أن الحلق أفضل، والمستحب أن يحلق جميع رأسه، وإذا قصر فيأخذ من جميع شعر رأسه. والحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة عند الأئمة الأربعة، يجب فعله ويثاب فاعله، وبه يحصل التحلل الأول، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. والتفث كما يقول ابن عمر حلق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. وذهب أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أنه ليس نسكا، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام. لحديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي. وليس على النساء حلق ويكره لهن ذلك، وإنما عليهن التقصير، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق ولكن على النساء التقصير. رواه الدارقطني. وفي السنن الكبرى عند النساء بلفظ: وتأخذ من شعرها مثل السبابة. طواف الإفاضة. عزيزي الدارس، فإذا رمى الحاج ونحر وحلق فإنه يفيض إلى مكة ويطوف بالبيت، وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة، لأنه يفيض من منى إلى مكة، ويسمى طواف الزيارة، لأنه يزور البيت بعد أن فارقه ويعود إلى منى، ويسمى طواف الفرض لكونه ركنا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة وذبح وحلق ركب وطاف بالبيت، وهذا الطواف ركن من أركان الحج للإجماع، لا يتم الحج إلا به، لقوله تعالى: وليطوف بالبيت العتيق. وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ويعينه بالنية عند أحمد وجمهور العلماء على أن نية الحج تسري عليه، ولا رمل فيه ولا اطباع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل السبع الذي أفاض فيه، وجمهور العلماء أنه سبعة أشواط، ويرى أبو حنيفة أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط، لو تركها الحاج بطل حجه، وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة وليست بركن، ولو ترك الحاج هذه الثلاثة أو واحدا منها فقد ترك واجبا ولم يبطل حجه وعليه دم. ولطواف الإفاضة وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء. فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر، فإن أخره إلى الليل فلا بأس، لما صح عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولعله أخر طواف نسائه إلى الليل كما يقول الإمام النووي، جمعا بين الأحاديث في هذا الباب. وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وقد اختلفوا في آخر وقته، فعند أبي حنيفة آخر أيام النحر، فإن أخره لزمه دم، وقال مالك لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق وتعجيله أفضل، ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم، وصح حجه لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج. وذهب الشافعي إلى أنه لا آخر لوقته، بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم، لأن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به، والله أعلم. ويستحب على الدارس تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كنا يخفن مبادرة الحيض. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض، ولا بأس من استعمال الدواء ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها لتنفر فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأرك. هذه المناسك عزيزي الدارس الترتيب بينها سنة، فإذا قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الترتيب بين هذه المناسك، وأنه إذا لم يراع الترتيب فقدم نسكا على نسك وجب عليه دم. وتأول قوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج على رفع الإثم دون الفدية، وبناء على أن الحلقة نسك فيتحلل المحرم مما كان محظورا عليه في حالة إحرامه بإثنين من ثلاثة أشياء، وهي الرمي والحلق الطواف، فأي إثنين أتى بهما حصل التحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء من وطئ ومباشرة وعقد نكاح عند الجمهور عدا أبي حنيفة، فإنه يرى عقد النكاح حلالا. فإن أتى بالثلاثة الرمي والحلق وطواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك فيحصل التحلل بواحد من اثنين وهي الرمي والطواف، فأيهما أتى به حل له كل شيء إلا النساء، وإذا أتى بالأمرين حل له كل شيء حتى النساء. عزيزي الدارس، كان ذلك كل ما يتعلق بأعمال يوم النحر. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي بعنوان المبيت بمنى. عزيزي الدارس، السنة لمن أفاض يوم النحر إلى مكة للطواف أو غيره أن يرجع إلى منى، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر بعد الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها إلى أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس. وتقع منى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة، تبعد عن مكة 7 كيلومتر، وهي شعب طوله نحو 2 ميل وعرضه يسير، والجبال المحيطة بها، فما أقبل منها على منى فهو منها وما أدبر عنها فهو ليس منها. وقد اختلف العلماء في حكم المبيت بمنى، أهو سنة أم واجب؟ فذهب جمهور الفقهاء مالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد في أصح الرواية عنه إلى أن المبيت بمنى في الليالي 3 أو ليلة 11 و12 لمن أراد التعجل واجب، وأنه إذا ترك المبيت فعليه دم، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم، رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عباس. ويدل على وجوب المبيت ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، رواه البخاري ومسلم. وذهب أبو حنيفة ورواية عن الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه ليس بواجب وليس عليه بتركه شيء، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا رميت الجمرة ثبت حيث شئت، ولأنه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين فلم يجب عليه المبيت بموضع معين بمنى. ويرى ابن حزم الظاهري أنه من لم يبت ليالي منى فقد أساء ولا شيء عليه. وأما مذهب الهادوية فيرى أنه يجب ملازمة منى في الليل والنهار، ويجب الدم عندهم في ترك بعض الليالي كترك الكل، ويسقط عزيز الدارس المبيت في منى وكذلك مزدلفة عن المعذورين وهم الرعاة وأهل السقاية، لما روى عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في المبيت يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون بيوم النحر، رواه أبو داود. ويسقط مبيت منى ومزدلفة أيضا عمن له عذر آخر كمن له مال يخاف ضياعه ولو اشتغل بالمبيت، أو يخاف على نفسه أو ماله معه، أو له مريض يحتاج إلى تعهده، أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك، على أحد الوجهين عند الشافعي، لأن المعنى الذي رخص لأجله لأهل السقاية والرعاة موجود فيهم. والواجب عزيز الدارس في المبيت ليلتان، وأما الثالثة فلا تجب باتفاق الفقهاء، والأفضل أن يتأخر في الليلة الثالثة لقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، إلا أنه إذا غربت الشمس وهو بمنى وجب عليه المبيت والرمي في اليوم الثالث. ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد الخيف الموجود في منى، والسنة أن يكبر دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عزيز الدارس كان ذلك عن المبيت في منى. ونأتي الآن إلى رمي الجمار الثلاث. وإليك أولا تعريف رمي الجمرات: الرمي في اللغة القذف، والجمار الحصى الذي يرمى بها، ومنه سميت جمار الحج للحصى الذي يرمي به، وموضع الجمار بمنى سمي جمرة لأنها ترمى بالحجار، وقيل أنها مجمع الحصى التي يرمى بها. والرمي في الاصطلاح القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص، فلو وضع الحصى وضعا لم يجزئ لعدم الرمي الذي هو القذف. والمراد بالجمار الثلاث الجمرة الصغرى وهي تلي مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة في آخر منى من جهة مكة. والعقبة التي تنسب إليها هذه الجمرة ليست من منى، وهي التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها قبل الهجرة. أما مشروعية الرمي فالأصل عزيز الدارس في مشروعية رمي الجمار ما رواه البيهقي عن سالم ابن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى سلخ الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى سلخ الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى سلخ الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. أما حكمة الرمي فتتمثل في الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية لله عز وجل، وانتهاض مجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك، وللاقتداء بفعل نبي الله إبراهيم عليه السلام حيث عرض له الشيطان لعنه الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع، ليدخل على حجه الشبهة أن يفتنه بمعصية، فأمر الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله، وفي ذلك إرغام للشيطان وإغاظة ودحرا له. عزيزي الدارس، أما كيفية الرمي وعدد حصوات الرمي فجملة ما يرمي به الحاج 70 حصاة، الحصاة مثل حصاة الخذف، يرمي بسبعة منها يوم النحر بعد طلوع الشمس وسائرها في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس، يرمي كل يوم 21 حصاة لثلاث جمرات، يبدأ بالجمرة الأولى الصغرى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، يكبر معها كل حصاة ثم يتقدم عليها، ثم يتقدم عليها إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيقف طويلا يدعو الله سبحانه وتعالى رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها على يمينه ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. وهذه الكيفية لا يعلم خلاف فيها، إلا ما روي عن مالك أنه لا يرفع يديه في الدعاء لأنه ليس بموضع له. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر معها كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. وإما ورد من الدعاء في ذلك أن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كان يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ويسن في كيفية الرمي إضافة إلى ما سبق أن يرفع يديه حتى يرى بياض الإبطين بالنسبة للرجل والصبي، ويكون الرمي باليد اليمنى، وأن يكون طاهرا ويتابع الحصيات بالرمي، فإنها الكيفية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. عزيزي الدارس، أما ترتيب الرمي فقد أوجب الجمهور الشافعي ومالك وأحمد ترتيب الرمي للجمار الثلاث، حيث يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم بجبرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال: خذوا عني مناسككم، ولأنه نسك يتكرر فكان الترتيب فيه شرطا كالسعي. وقال أبو حنيفة أنه سنة إذا رمى بغير ترتيب عاد استحبابا فإن لم يفعل أجزأه ولا شيء عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج. وأما الإنابة في الرمي فإنه يجوز لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل امرأة أو ينيب من يرمي عنه الجمرات كلها ولا شيء عليه. ويجوز للرامي أن يتوكل على عدة أشخاص، على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا كل جمرة من الجمرات الثلاث، ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه ابن ماجه. ويرى مالك وجوب دم على الموكل وإن كان سقط عنه الإثم بذلك، وقيس على الصبيان غيرهم من ذوي الأعذار. وقت رمي الجمار الثلاث عزيزي الدارس بعد زوال الشمس في كل يوم بالاتفاق، عدا أبي حنيفة أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. رواه الترمذي وحسنه. فإن أخر الرمي إلى الليل كره له ذلك، وجوزت الشافعية لمن ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام، وعلى هذا فيبقى وقت الرمي عندهم في أيام التشريق إلى الغروب من كل يوم. ولكن لو أخر الرمي يوم منه إلى ما بعد أيام الرمي يقع أداء ولا شيء عليه بالتأخير. والآن نأتي عزيزي الدارس إلى طواف الوداع. سمي طواف الوداع بهذا الاسم لأنه لتوديع البيت، ويطلق عليه طواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة، وهو طواف لا رمل فيه، وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي عند إرادة السفر من مكة. واتفق العلماء على مشروعيته لما روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت. والسر فيه تعظيم البيت، فيكون الأول والآخر تصويرا لكونه هو المقصود من السفر، ولا يودع المكي ولا المقيم بها من غير أهلها، لأن الوداع يراد لتوديع البيت وهذا لا يفارق مكة. يقول أبو حنيفة: لا توديع على من كان بالمواقيت أو دونها، وأن التوديع على من أراد الخروج من مكة فيودعها بسبع الطوافات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وكذلك يسقط عن الحائض إذا خشيت فوات الرفقة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، أما حكم طواف الوداع فقد اختلف الفقهاء في حكمه إلى قولين: الأول أنه واجب وأنه نسك من مناسك الحج يجب بتركه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وأحد قول الشافعي المرجح عند أصحابه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت فإنه آخر نسك في الحج. الثاني ليس نسكا وإنما هو عبادة مستقلة وهو سنة لا يجب بتركه شيء، وهو قول مالك وداود والشافعي في أحد قوليه، لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجبا كطواف القدوم، وإذا ترجح وجوبه فإنه ليس بركن باتفاق، ويكون وقت طواف الوداع إذا فرغ المرء من جميع أموره وأراد السفر يكون آخر عهده بالبيت، على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإذا طاف الحاج سافر توا فورا عند الجمهور دون أن يشتغل ببيع أو شراء ولا يقيم زمنا، فإن فعل شيئا من ذلك عاده، اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام وغيره، أو صلى مكتوبة أقيمت فلا يعيد ذلك، لأن هذا لا يخرجه أن يكون آخر عهده بالبيت. ويرى أبو حنيفة أنه لا يعيد الطواف للإقامة بعده شهرا أو شهرين، ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيلتزمه ويلصق به صدره ووجهه ويدعو الله عز وجل. عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، وضعوا خلودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. عزيزي الدارس، كان ذلك آخر ما يتعلق بمناسك الحج بعد أعمال يوم النحر، وهو المبيت بمنى ورمي الجمرات ثم طواف الوداع. وأما أحكام العمرة فيمكن الرجوع إليها في الكتاب المقرر. عزيز الدارس، كان ذلك آخر ما يتعلق بمقرر أحكام العبادات الاثنين، وللاستفادة أكثر عليك الرجوع إلى الكتاب المقرر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات اثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد.